فعند ذلك اشتد حماس كفار قريش لمجابهة الدعوة والوقوف في وجهها ومحاولة القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حينما كان يدعو سرا تركوه ويتعبد بنفسه تركوه، لكن لما بدأ يعلن دعوته جهرا ويسفح أحلامهم ويبين أن عبادتهم لغير الله جل وعلا جهل وضلال ولا يليق بعاقل أن يعبد مع الله غيره، فهو جل وعلا هو المستحق للعبادة. نعم.
لم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته ويذكر حقائق الأصنام،
يعني حقائق الأصنام أنها لا تنفع ولا تضر، وهي جمادات أشجار أو أحجار أو أبنية أو ألواح أو نحو ذلك، لا ليس لها من الأمر شيء، لا تنفع ولا تضر، وإنما هذا الفعل من إيحاء الشيطان للعباد ليضلهم عن طاعة الله، كما قال عن نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
وما لها من قيمة في الحقيقة،
يعني عبادتها ضائعة، تعبد شجر أو حجر أو لوح أو أي كان من دون الله جل وعلا، فإنه لا ينفع ولا يضر، حتى لو كان ملك أو نبي أو صاحب ولاية أو طاعة لله جل وعلا أو رسول من رسل الله، كل هذا لا ينفع، لأن ما ينفع المرء إلا أن يعبد الله وحده.
يضرب بعجزها الأمثال ويبين البيانات،
يبين يضرب بعجز الآلهة، يبين أنها لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع تعمل شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من في أقطارها ليخلقوا ذباب ما استطاعوا، وإن يأخذ منهم الذباب شيء يختلس منهم الذباب شيء ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، بقوتهم وعظمتهم وآلهتهم ما تستطيع أن ترد ما أخذ الذباب. أمثلة يعني واضحة جلية محسوسة يدركها الناس: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب، حتى المطلوب الذي هو الذباب ضعيف، لكن مع ضعفه لو أخذ منهم شيء ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. خص الذباب والله أعلم كما قال بعض العلماء أنه ليس له أمعى، يعني يجتمع فيها الطعام، لأن بعض الحيوانات مثلا إذا أكل الشيء ممكن أن يوجد في بطنه، لكن الذباب يذوب معه من أول وهلة في فمه وينتهي، ما يلقى معه شيء، لأنه ليس له كرش يجتمع فيها الطعام. وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ويضرب الأمثال للآلهة أنها ما بيدها من الأمر شيء، ولا تستطيع أن تنفع ولا تضر ولا تعلم، ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، ما بيدهم شيء.
يبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين.
ضلال مبين بين واضح. نعم.
انفجرت مكة بمشاعر الغضب،
يعني غضبت عليه كفار قريش كلها واشتد غضبهم، لأنهم هم يزعمون أنهم قادة العالم، وخاصة في الأمور الدينية لأنهم خدام البيت، وسفه أحلامهم وجهلهم عليه الصلاة والسلام لعبادتهم الآلهة من دون الله، فعند ذلك ثاروا غضب. نعم.
وماجت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام كأنه صاعقة قصفت السحاب، فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ، وقامت قريش تستعد لحزم هذه الثورة،
تريد القضاء على هذه الثورة، تقضي عليها بأي وسيلة، ولو تمكنوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوا، لكنهم ما استطاعوا.
التي اندلعت بغتة،
اندلعت بغتة يعني جاءتهم فجأة، كان أول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم أعلن دعوته بأمر الله جل وعلا.
ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها،
يعني يتوقعون أنها تبطل ما كانوا مستفيدينه في جاهليتهم.
قامت لأنها عرفت أن معنى الإيمان ينفي الألوهية عما سوى الله،
يعني لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بطون قريش عمم وخصص ودعاهم وقال أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، كلمة واحدة، قال أبو جهل وأبو لهب لك وعشر أمثالها، أنا أعطيك كلمة واحدة أنا أعطيك عشر، ما دام أن المسألة هكذا يملك بها العجم وتدين لنا بها العرب لك وعشر أمثالها، قال قولوا لا إله إلا الله. عرفوا معنى لا إله إلا الله، أنها نبذ جميع الآلهة سوى الله وإفراد الله بالعبادة وحده، يعني عرفوا معناها معرفة حقيقية لأنهم عرب خلص يدركون المعنى، فقالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، أجعل الآلهة إلها واحدة جميع الآلهة سيبطلها بكلمة لا إله إلا الله إن هذا لشيء عجاب. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من كفار قريش أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أولئك عرفوا معناها ونبذوها وما قبلوها. وكثير ممن يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله وهو يعبد مع الله غيره، مع الأسف الشديد تجده مثلا يصلي وفي الصف الأول وربما يأتي للمسجد قبل الأذان ويؤدي الصلاة، فإذا انتهى من صلاته توجه إلى قبر الولي المزعوم أو السيد أو الضريح أو نحو ذلك، وخضع بين يديه يدعوه ويسأله ويستغيث به ونحو ذلك، وهذا الكفر الأكبر والشرك الأعظم، توجه العبد إلى غير الله جل وعلا يدعوه أو يرجوه. فهم جمعوا بين الإسلام في زعمهم والشرك الأكبر، والشرك الأكبر محبط للعمل كله، كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الذي صلى وصام واجتهد في العبادة ثم توجه إلى القبر أو الضريح أو الولي أو السيد وبدأ يدعوه ويسأله أحبط جميع عمله كل حبر، لأن الله جل وعلا ما يقبل من العبد أن يعبده ويعبد معه غيره. فمع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يتوجه إلى غير الله ما يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا إله حق ولا إله معبود بحق إلا الله، معناه أن نفي جميع وإبطال جميع العبودية لغير الله إلا لله وحده. وكثير ممن يدعي الإسلام اليوم جاهل بمعنى لا إله إلا الله، وأبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعناها. وكثير ممن يدعي الإسلام شركه أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب، لأن شرك أبي جهل وأبي لهب يشركون في الرخاء ويخلصون للشدة. ومشركوا زماننا كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء، وما ذاك إلا لجهلهم. تجده يصرخ وينادي باسم الولي أو السيد أو صاحب الضريح أو نحو ذلك، يدعوه ويرجوه ويخافه ويستغيث به بلهف وشدة، وهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. كفار قريش يشركون في الرخاء، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا بدأ الموج يتقلب بهم السفينة توجهوا إلى الله وحده، يعرفون أنه لا ينجيهم إلا الله. يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة.
ومعنى الإيمان بالرسالة وباليوم الآخر هو الانقياد التام والتفويض المطلق، بحيث لا يبقى لهم خيار في أنفسهم وأموالهم،
يعني خيار في أنفسهم ولا في أموالهم، يعني عليهم المتابعة. ما يملك الإنسان أن يتصرف في نفسه إلا حسب ما يوجهه الإسلام، هذا المسلم حقا. ولا يملك التصرف في ماله إلا حسب ما يوجهه الإسلام، ما يجوز له أن يلعب بماله، وإنما المال يجب أن يكون على أصول. يجوز له أن يرابي، يحرم عليه الربا، ما يقول هذا مالي أنا آخذ وأعطي في مالي، نقول في مالك على ضوء الشرع، فهو مأمور ومحكوم عليه بنفسه وبماله وبعلاقته وبمودته وبمحبته وببغضه وولائه وعدائه، وهكذا كله على ضوء الإسلام. هذا المسلم حقا الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يكون مطيع، ما يكون يطيع في شيء ويعصي في شيء. يعمل مثلا الصلاة يصلي لله ثم يرابي، لا، يتنافيان، ما يستقيم. لابد أن يكون الإسلام جزء واحد ما يتجزأ، ولا يقول مثلا أعمل بالإسلام في الصلاة وبالمسجد وبالزكاة لكن المال أتصرف كما ما شئت. يقول لا، أنت مقيد بمالك وعبادتك وتصرفك وتوجهك ومحبتك وبغضك. فإذا أحب المشركين أبغض المؤمنين كفر بالله جل وعلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان.
فضلا عن غيرهم، ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب التي كانت بالصبغة الدينية.
هذا توقع، يعني توهم منهم ضلال، انهم يظنون اذا تابعوا محمد انتهت سيطرتهم ورياستهم على العرب، والحقيقة والواقع العكس. لو تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم صاروا قادة العالم، قادة للأمة إلى الخير والصلاح، لكن الشيطان يوحي في نفوسهم بأنكم إذا اتبعتم محمد حرمكم من كثير من الأموال التي تأخذونها. صحيح يحرمهم من الأموال المحرمة، لكن يفتح لهم أبواب الأموال الحلال. ما ترك امرؤ مالا حراما لوجه الله جل وعلا إلا عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والإنسان مكتوب له رزقه، إذا استعجله وأخذه من الحرام أتم، وإن تحراه من الحلال أتاه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما يمكن يموت الإنسان وباقي له رزق ما أخذه، رزقه سيأخذه، لكن من الناس من يستعجل رزقه فما يصبر حتى يأتيه من طريق حلال يأخذه من الحرام فيأثم والعياذ بالله. ومنهم من يطلبه من الطريق الحلال فيأتيه من الحلال فيكون عونا له على طاعة الله.
وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضات الله ورسوله، وامتناعهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة.
يعني كان زعماءهم يفرضون على من دونهم أموال إتاوات ورشاوى وغيرها، كانوا يظنون أنهم إذا أسلموا وآمنوا حرموا من هذه المظالم التي يأخذونها، وهذا خير لهم، يحرم منها ويفتح لهم باب الحلال.
وعن السيئات التي كانوا يجترحونها صباح مساء،
يعني كانوا ما يتوقفون عن سيئة وعن كبيرة من كبائر الذنوب، فقالوا إنهم إذا أسلموا حرموا من هذه الأعمال، الزنا وشرب الخمر والفجور والقمار والغش وغير ذلك من الأعمال، فتركوا الإسلام لأنه سيحرمهم من هذا، وفعلا سيحرمهم من الحرام ويفتح لهم باب الحلال.
عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع المخزي،
المخزي في نظرهم، يعني هم يتوقعون أنهم إذا اتبعوا محمد صاروا هم وضعفاء الناس وفقراء الناس واحد.
نعم. لا لكرامة وخير، يقول تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه،
يعني غرضه وهدفه الفجور وعمل المعاصي.
نعم. عرفوا كل ذلك جيدا، ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين،
رجل معروف بالصدق والأمانة والعقل واللطافة واللين والمحبة للناس والناس يحبونه، وش يقولون فيه؟ يعني إن حرجوا ماذا يفعلون؟ ما عندهم رغبة في اتباعه، وما يستطيعون أن يقذفوه بشيء، ما يقولون كذاب، ما أحد يوافقهم، ما يقولون ساحر، ما يقولون كاهن، ما يستطيعون، إنه معروف عليه الصلاة والسلام. نعم.
أعلى مثل للقيم البشرية ولمكارم الأخلاق،
يعني أكرم وأمثل وأطيب شخص في مكة بل في العرب قاطبة قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. النبوة عاد ما يوصل إليها، لكن قبل النبوة كان متصل بمكارم الأخلاق، كما قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله، لأنك عندك مروءة وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتفعل الخير، وليفعل الخير ويأمر به ويحث عليه ما يخزيه الله. الله جل وعلا لا يخزي من يعمل المعروف.
لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الآباء والأقوام،
يعني من قديم الزمن عرفوا ما عرفوا مثل محمد في أخلاقه وكونه مثال يحتذى في كل خلق كريم. يعني بعض الناس يكون عنده خلق طيب لكن في الأخلاق الأخرى مثل الناس أو دونهم، واحد يكون كريم لكن حمقي، واحد يكون شحيح مثلا عنده صدق لكن عنده شح، واحد كذا واحد كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ما من خلق كريم إلا وله المثل الأعلى الذي يمكن أن يتصل به مخلوق، ولا يصل إلى صفات الباري جل وعلا، لكن ما يمكن أن يتصف به مخلوق عنده الأكمل في كل شيء، في الشجاعة، في الكرم، في الفهم، في الذكاء، في حسن الخلق، في الصدق، في الأمانة، في كل شيء عليه الصلاة والسلام، كما قال ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم.
ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك وحق لهم أن يتحيروا،
يعني مشكل ما يقدرون أن يصفوه بصفة هو بريء منها، ولو وصفوه ما صدقهم الناس. نعم.
وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب فيطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عما هو فيه.
قالوا كفه عنا، لا يتكلم فينا، يدعو إلى ما يدعو إليه لكن لا يسب الآلهة ولا يتعرضنا ولا يتعرض آلهتنا ولا يتعرض عبادة آبائنا وأجدادنا، لا يتعرضنا. نعم.
ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة، أن يقولوا إن الدعوة إلى ترك آلهتهم والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لها، وفيه تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين وجدوا هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوكها.
يعني لأن أبا طالب ما آمن، قالوا إنه يسفه أحلامنا وديننا ودين عبد المطلب ودينك أنت معنا، أنت يسف دينك وكذا، يريدون أن يغروا صدر أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتخلى عنه.
وفد قريش إلى أبي طالب، قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا.
أحلامنا عقولنا، يعني كان العقل منا قالهم سفها بعبادتهم الأصنام.
وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من
يقول خلافة. أنت مثلنا وأنت على ديننا، فأنت كفه سكته وإلا إذن لنا نحن نتولاه، بس أنت لا تغضب له لأنك أنت على ديننا ومثلنا. نعم.
فنكفيك. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.
ومن عرض ما قالوا له اتخذوا شخصا يقال له عمارة ابن الوليد، رجل شاب وسيم جميل مؤدب، يعني عليه صفات حسنة، فقالوا: يا أبا طالب، نعطيك هذا الولد الذي رأمت القريش يكون ولدك وسلمنا محمد. قال: ما أجهلكم، وهل يعرض مثل هذا علي وعلى أمثالي قبحكم الله؟ قالوا: ولما؟ نريد أن نختار لك أحسن فتى في قريش يسلمه لك، لك عقله ولك ولايته ولك ميراثه ويكون ابنك. سامهم ووبخهم وقالوا: لما؟ قال: ما أخزاكم، ما أجهلكم، تعطونني ولدكم أربيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه؟ ما يليق هذا أن يقال لمثلي أعطيكم ولدي تقتلونه وتعطونني ولدكم وربيه لكم، هذا الجهل. نعم.
المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. وخلال هذه الأيام أهم قريش أمرا آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمضي عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج.
موسم الحج كان معروف في الجاهلية، وكانوا يحجون إلى مكة ويؤدون هذا النسك تعبدا لله مع الجهل ومع الشرك، كما كانت عند تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يحجون على شركهم وما ينفعهم لا حج ولا غيره مع الشرك. فاهتموا قالوا إن الناس سيأتون للحج الآن، وبعدين الرجل أسلوبه جيد ومؤدب وكلام محكم ويأتي بكلام حلو كلام جيد كلام مقبول، سينتشر أمره في القبائل، ثم ما ندري ماذا يكون، ربما اصطفاه أناس من القبائل واتبعوه ثم رجعوا وقاتلونا، فهل لا نجتمع نرى فيه رأيا لا نختلف فيه حتى نحول بينه وبين قبائل العرب القادمة للحج.
نعم. وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة،
وكان من أسنهم وصاحب رأي لكنه أعمى عن الحق،
يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا، قالوا فأنت فقل، قال بل أنتم فقولوا أسمع، قالوا نقول كاهن،
يعني نتفق على أن نقول إن محمد كاهن، يعرضون هذا على الوليد بن المغيرة. نعم.
قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، قالوا فنقول مجنون، قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، قالوا فنقول شاعر، قال فما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه
رجزه
وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر،
يعني نعرف أنواع الشعر ما هو بشعر كلامه.
قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم
وسحرهم
فما هو بنفسهم ولا عقدهم، قالوا فما نقول،
عرضوا عليه جميع الأوصاف الذميمة ما تنطبق عليه، ما تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد منهم الوليد رئيسهم، لكن يقول نريد كلام معقول، إذا قلناه للعرب صدقنا، لكن لو قلنا محمد مجنون يشوفون محمد أعقل الناس وأعقل البشر عليه الصلاة والسلام، نقول كاهن ليس بكاهن، نقول ساحر ما هو بساحر، الأوصاف هذه معروفة الذميمة، هذا هو بعيد عنها كل البعد. نعم.
قالوا فما نقول، قال والله إن لقوله لحلاوة،
يعني كلامه عدل كلامه حسن مقبول، ما نستطيع نقول أنه مذموم كلامه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
وإن أصله لعذ وإن فرعه لجناه،
يعني مفيد أوله وآخره، ما في حشو ولا في كلام فاضي ولا فيه شيء ملموم، وإنما هو حسن مثمر يتلذذ به بسماعه. نعم.
وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل.
يعرف الناس أنه كذب لأن الناس يعرفون الكلام. نعم.
وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر.
يقول أقرب شيء أنه تقول أنه ساحر، يعني يأتي بسحر يفرق بين الأب وابنه، ويفرق بين الأخ وأخيه، ويفرق بين الزوج وزوجه، وهذا ممكن يعني يمشي، مع أنه هو ما يخرج منه ليس بسحر ولا بساحر، لكن هذا يمكن أقرب ما يكون لأن وجود التفريق هنا، لأنهم لاحظوا أن المسلم إذا أسلم ابتعد عن ذويه الكفار وما والاهم وما أحبهم.
جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك.
يعني تفرقوا على أنهم اتفقوا على أنهم يقولوا محمد ساحر. نعم.
وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا أرنا رأيك الذي لا غضب فيه.
أعطنا رأيك السداد، أرأيك المهم، رأيك الصحيح، ما دام أراءنا كلها رددتها أعطنا رأيك أنت. نعم.
فقال لهم أمهلوني حتى أفكر في ذلك.
أمهلوني حتى أفكر، والأمر يستدعي، إن الإنسان يستحضر ذهنه وفكره ويتأمل، ما يقول الكلام هكذا اعتباطا ارتجالا، بل لابد من التأكد. نعم.
فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة المدثر، وفي خلالها صور كيفية تفكيره، فقال تعالى
في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
نعم. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره، والذي تولى كبر ذلك
يعني أكبر عدو هو عمه أبو لهب.
نعم. هو أبو لهب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ وفي مجنة.
في عكاظ ومجنة وللمجاز، عكاظ ومجنة وللمجاز هذه أسواق لتناشد الشعر والتجارة والبيع والشراء، غير موسم الحج، هذه قبل الحج، منها ما هو قبل الحج ومنها ما هو بعد الحج.
يدعوهم إلى الله تعالى، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها.
يعني كل واحد أخذ يخبر عنه أنه رأى كذا وسمع كذا. نعم.
أساليب شتى لمشابهة الدعوة. لما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرف عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتخلص فيما يأتي.
تتلخص
فيما يأتي: الأول السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب،
يعني يسخرون من النبي ويستهزون به ويتسلطون عليه بالأذى احتقارا له وعدم مبالاة به لأجل أن الناس ما يقبلون منه.
والتضحيك، قصدوا بهذا تقدير المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة فكانوا ينادونه بالمجنون. قال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
يعني يقول الكفار: يا أيها الرجل الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأظهر الله جل وعلا تناقضهم على ألسنتهم: نزل عليه الذكر، كيف ينزل عليه ذكره مجنون؟ المجنون ممكن يعطي كلام ذكر وكلام طيب، لكن الله جل وعلا فضحهم في ألسنتهم.
ويصفونه بالسحر والكذب. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف منفعلة هائجة. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.
يعني ينظرون إليه نظر شذر ونظر احتقار ونظر سخرية، ويلمس بعضهم لبعض عنه، يعني هذا قاصر، هذا سفيه، هذا مجنون ونحو ذلك.
وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا: هؤلاء ثلثاؤه.
فقال: ولن يكفيكم من مكانته ومركزه أن جلساؤه الضعفاء والفقراء والمساكين.
قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هؤلاء من الله عليهم،
هؤلاء من الله عليهم من بيننا.
يقولون: ما يمكن ذولا هم يكونون على الحق وحنا كلنا على الباطل. هؤلاء السفهاء ما يمكن أن يكونوا على الحق ونحن على الباطل. يقصدون فقراء الصحابة رضي الله عنهم. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هو أعلم جل وعلا بمن يصلح للهداية والاستقامة.
وكانوا كما قص الله علينا في قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون،
يعني يستهزئون بهم.
وإذا مروا بهم يتغامزون،
يغمز بعضهم بعض سخرية بالصحابة.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين،
يعني يتفكهون في الكلام فيهم والنيل منهم.
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون،
يعني إذا رأوا المؤمنين قالوا: هؤلاء الضلال، هؤلاء السفهاء، هؤلاء الجهلاء.
وما أرسلوا عليهم حافظين.
قال الله جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما جعلوا قوامين عليهم، ما جعل المشركون قوامين على المؤمنين وعلى المسلمين.
الثالث تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات وبث الدعاية الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم وحول ذاته وشخصيته، والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته.
يعني يريدون أن يصرفوا الناس عن التأمل فيما جاء به، يسبونه ويسبون ما جاء به حتى لا يقبله الناس.
فكانوا يقولون عن القرآن: أساطير الأولين اكتتبها.
يقول حكايات هذا القرآن التي أتى به محمد، سواليف وحكايات وقصص الأولين.
أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.
يقول يمليها عليه أشخاص.
وقوله تعالى إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون.
يقولون هذا القرآن كذب واجتمع مع ناس آخرين أملوه عليه علشان يعلنه للناس.
الرابع وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر.
ويقولون هذا يتعلمه من غلام للمغيرة حداد. قال الله جل وعلا لما قالوا إنما يعلمه بشر أجاب جل وعلا بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي غلام أعجمي ما ينطق العربية وهذا الكلام الفصيح الجميل الذي ما يستطيع أحد أن يأتي بمثله معقول يمليه عليه غلام حداد للمغيرة أو لغيره.
وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
يقولون لو كان رسول حق صار ارتفع عن الناس ولا يحتاج أنه يبحث عن رزقه ويسعى في الأسواق يطلب الرزق ينزل عليه من السماء ويمشي في الأسواق ويبايع ويشاري مع الناس. لو كان رسول ترفع عن هذه الأمور. نعم.
وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها.
والله جل وعلا يحكي عنهم الحكايات ويرد عليهم. نعم.
الخامس وكانوا معارضة القرآن بأساطير الأولين
يعني بقصص الأولين يعارضون القرآن. يقول القرآن قصص ونحن نأتي بقصص مثله وأحسن منه في زعمهم. نعم.
وتشغيل الناس بها عنه. فقد ذكروا أن النضر بن الحارث قال مرة لقريش يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم.
يعني أطيب واحد عندكم لما كان حدث يعني شاب صغير هو أطيب واحد عندكم. نعم.
وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم من صدغيه الشيء.
حتى يعني بدأ أطراف الشيء فيه يعني لما بلغ 40 تقولون جهل. لما كان شاب صغير وهو أعقلكم وأحكمكم وأعرفكم وأحسنكم أدبا وخلقا فلما كبر وصار فيه الشيب تقولون جاهل ما يليق هذا. لو كان من قبل جاهل كان في هذه السن يكون عاقل لما بدأ فيه الشيب الصدغين. نعم.
وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفسهم وعقدهم. وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر. قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها حجزه ورجزه. وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تفليطه. يا معشر
أنطقهم الله جل وعلا يعني كذب بعضهم بعض يقول ما يمكن نصفه بهذه الأوصاف ونحن نعرف أهلها. محمد بعيد عنهم وواحد منهم هذا. نعم.
فانظروا يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس
يعني أطراف العراق ليأخذ علوم الفرس فيأتي بها يقصها عليهم يراد بها القرآن.
وأحاديث رستم وأسفن ديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفن ديار، ثم يقول ماذا بماذا محمد أحسن حديثا مني. وتفيد رواية ابن عباس أن النضر كان قد اشترى قينات،
قينات يعني عبدات أرقاء رقيقات مغنيات،
فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منها تطعمه وتسقيه وتغني له.
يعني إذا علم أن واحد من كبراء قريش فيه رغبة أو ميل إلى الإسلام ونحو ذلك سلط عليه، أرسل له واحدة من القينات تسلط عليه وتلهيه عن الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يزني بها تسقيه الخمر تغنيه وهكذا لأجل يصرف الناس عن طاعة الله
حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله،
أي الغنى لهو الحديث الغنى كما أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هو الغنى والله الذي لا إله غيره، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
الرابع مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف
يعني
الطريق،
لما أيسوا من التمويه على الناس وكذا قالوا لعلنا نساوم مع محمد يقرب منا شوي ونقرب منه شوي انداريه ويدارينا،
لأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، فنزل قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون،
يعني ودوا وتمنوا لو تلين معهم يلينون معك، يعني يصير لا إسلام ولا كفر وهو كله كفر، لأنه إذا لم يكن إسلام فهو كفر.
فهناك رواية رواها ابن جرير والطبراني تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما،
قالوا تعالى نتفق أنه وإياك لما نتنازع ونحن إخوة بلد واحد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان آلهتنا خير وإذا بك قد عبدتها وأعطيتها حقها، وإن كان إلهك خير فإذا بنا قد أخذنا حقنا منه، نتفق وإياك كل منا يعبد إله صاحبه ولا نتنازع.
نعم. ورواية
وهذا هو الكفر. نعم.
ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك. وروى إسحاق بن سنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومه،
يعني كبرى في قومهم هذول أعيان قريش،
فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة كلها. وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساهمة،
يعني يحاولوا هذا ويحاولوا هذا ويجتهدوا ليصرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته، ولكن الله جل وعلا قد عصمه من ذلك.